بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا هو المجلس 34 من سلسلة مجالس شرح صحيح الإمام البخاري، ولازلنا معكم في آخر حديث من أحاديث كتاب بدء الوحي، وهو الحديث 7 في قصة أبي سفيان رضي الله عنه مع هرقل، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إليه يدعوه إلى الإسلام. وآخر ما وقفنا عنده هو الخصال الجميلة التي سأل عنها هرقل، قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول اعبدوا الله وحده، ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلاة والصلة، عفوا، والعفاف والصلة. هذا شرحنا معنى العفاف، شرحنا معنى الصلة، وهذه الصفات. والدرس اليوم نبدأ فنقول بعون الله فيما ذكر من الأربعة، أربعة خصال، وسأل عنها. هذه الخصال الأربع، أو من الخصال، فيها تمام مكارم الأخلاق، فيها تمام مكارم الأخلاق، ولذلك اختصرها أبو سفيان فقال: يأمرنا كذا وكذا وكذا. لماذا كانت مكارم الأخلاق وتمام مكارم الأخلاق في هذه الخصال؟ التوحيد والصلاة والصدقة والصدق والعفاف والصلة، لأن الفضيلة إما قولية وهي في الصدقة، لأن الفضيلة إما قولية وهي في الصدقة، أو فعلية متعلقة بالله وهي في الصلاة. أو الفضيلة تكون في النفس وهي العفة، أو تتعلق بالغير وهي في الصلة. وأيضا في الأمر بالتوحيد وترك الشرك والتخلي عن الرذائل، كل هذا، كل هذه فضائل. فتبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بالفضائل والتحلي بها. يأمر بالفضائل والتحلي بها وبالكمالات، وينهى عن الرذائل والنقائص، وهذه دعوة الأنبياء، وهذه دعوة الأنبياء. إذن لخص ما يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد والصلاة والصدق أو الصدقة والعفاف والصلة ونبذ، فكل هذه فضائل. فالخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التحلي بالفضائل وترك الرذائل، هذه هي خلاصة دعوة الأنبياء. إلى هنا قد انتهى هرقل عظيم الروم من أسئلته التي أراد أن يتأكد من خلالها من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته. ثم توثق من ذلك، توثق الآن أنه نبي، فبدأ يبين الحكم والعلل من طرح تلكم الأسئلة. طيب الآن نشوف، نعيد النظر في أسئلته قبل أن نقرأ ما يبين العلة لماذا وكذا وكذا. شيخ يحيى اقرأ إلى قوله اللي هو ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف إلى هنا. طيب من أول السند، بسم الله. إلى هنا سأقول لك تقف، تفضل. بسم الله. إني سائل، عندك إني سائل هذا الرجل، إني سائل هذا عن هذا الرجل، ليس هكذا عندك؟ أي طيب الحمد لله. طيب تفضل.
الناس يتبعون
فقال للترجمان
كله سألتك عن نسبه فذكرت أني أخذ النسب فكذلك رشدت بعض في نسب قومها.
طيب وقفنا هنا صح؟ نبدأ الآن إن شاء الله. قال الآن بدأ يبين هرقل لماذا يعني يأمر، لماذا سأل هذه الأسئلة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد كان هرقل في الشام، وبالتحديد قالوا في مدينة حمص، لما أتاه الكتاب، كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ الآن يبين. قال قوله سألتك عن نسبه، نسبه الضمير في نسبه يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سألتك عن نسبه أي عن حال نسبه، أي عن حال نسبه صلى الله عليه وسلم، لأنه سأله بكيف الدالة على الحال، سأله بكيف الدالة على الحال. ماذا قال في السؤال؟ كيف نسبه فيكم وكيف الدالة على الحال، أي على أي حال هو، أشريف النسب أم لا، على أي حال هو، أشريف النسب أم لا عليه الصلاة والسلام. فلما بين له أبو سفيان أنه ذو نسب، ماذا قال؟ وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. قوله وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها أي تكون الرسل من ذوي النسب، أي تكون الرسل من ذوي النسب من أفضله وأشرفه. أي يكونون أفضل القوم وأشرفهم، أي يكونون أفضل القوم وأشرفهم. وما الحكمة أن الله يبعث الرسل من أشراف الناس؟ ما الحكمة؟ الحكمة من ذلك لأن من شرف نسبه كان أبعد من انتحال الباطل والكذب، وكان انقياد الناس إليه أقرب. عادة الناس تحب صاحب النسب والشرف، إذن الحكمة من ذلك لأن من شرف نسبه كان أبعد من انتحال الباطل والكذب، وكان انقياد الناس إليه أقرب. وقول هرقل كذلك الرسل تبعث في نسب قومها أي جزم بأن الرسل من أشراف الناس، جزم بأن الرسل من أشراف الناس. من وين أتى بهذا الجزم؟ علم هذا وجزم به من علم مقرر عنده، من علم مقرر عنده، في علم سابق عنده، في ذهنه تصور أن الرسل تبعث من أشراف الناس، فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم من أشراف الناس تحققت فيه أول صفة من صفات الأنبياء. قال إذن جزم بها به عن علم مقرر عنده في الكتب السالفة، في الكتب السالفة، يعني هو رجل مطلع، فهو رجل قارئ مطلع، كان يسأل عن علم، كان يسأل عن علم، ما كان يسأل أسئلة هكذا، لا، أسئلة معينة دقيقة، اختار الأسئلة بدقة وعناء. هذا هرقل كان رجل داهية، كان رجل ذكي جدا. قال وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول، يعني هل أحد ادعى النبوة، فذكرت أن لا، يعني قبل محمد صلى الله عليه وسلم أحد ادعى النبوة، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله، يأتسي قوله يأتسي بوزن يفتعل، وفي رواية تأسى، رجل يأتسي وفي رواية تأسى، وفي رواية يتأسى بوزن يتفعل. والمعنى يأتسي يتبع ويقتدي، يتبع ويقتدي. والأسوة القدوة بضم الهمزة، أسوة، إذن يأتسي من الأسوة، والأسوة القدوة بضم الهمزة، ويقال أيضا أسوة بكسر، بالكسر أسوة، لغتان صحيحتان. وقراءة عاصم شيخنا عاصم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة. وقرأ بقية القراء لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن لغتان صحيحتان وقراءتان صحيحتان. إذن يأتسي يتبع ويقتدي، والأسوة القدوة بضم الهمزة، ويقال أسوة، وعلى ذلك قراءتان. فهو صلى الله عليه وسلم أسوة، أسوة في إيش؟ أسوة في الجهاد، أسوة في الصبر، صبور عليه الصلاة والسلام، حليم، وأسوة في الجهاد، كان يخرج بنفسه معهم. وهنا قال هرقل، ماذا قال؟ لقلت رجل يأتسي. ولماذا هنا قال لقلت؟ سيأتي بيان السبب إن شاء الله بعد قليل. طيب، قال لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله، وسألتك هل كان من آبائه من ملك، فذكرت أن لا. قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه، أيوة، قلت رجل يطلب ملك أبيه. هنا قال قلت، وكذلك قال لقلت رجل يأتسي. في هذين المقامين قال هرقل قلت. تلاحظون في الباقي لم يقل قلت، في هذين المقامين قال قلت فقط، في مقام القدوة في مقام الملك اللي يطلب ملكه به. لماذا؟ لأنهما مكان فكر ونظر وتأمل، لأنهما مقام فكر ونظر وتأمل. بخلاف غيرهما من الأسئلة فإنها مقام نقل، فعلا هنا يحتاج التأمل. لو كان حد ادعى النبوة قبله نقول هذا يقتدي بذاك يدعي النبوة، لو كان أبوه ملك يريد أن يجعل النبوة وسيلة ليعيد ملك أبيه، فيقول أهل العلم في هذين المقامين قال هرقل قلت، في الباقي لم يقل. لماذا؟ قالوا في هذين المقامين مقام فكر ونظر وتأمل، ولذلك قال قلت. ثم قال وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فذكرت أن لا. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، الكذب على الله أشد، فإذا كان ما يكذب في حديث الناس فلن يكذب على الله، لأن الكذب على الله أشد من الكذب على الناس. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف بالصدق، بالصدق والأمانة. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، وهم أتباع الرسل. طيب، قوله أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، أي في الغالب، في الغالب في أول الدعوة يتبع الرسل الضعفاء من القوم، في الغالب في أول الدعوة يتبع الرسل الضعفاء من القوم، لأن الأشراف غالبا أشراف الناس العلية يأنفون من تقدم مثلهم عليهم، والضعفاء لا يأنفون بل يسرعون إلى الانقياد واتباع الحق، والضعفاء لا يأنفون بل يسرعون إلى الانقياد واتباع الحق. وهذا من حيث الغالب، هذا من حيث الغالب. أما في الآخر إذا انتشرت دعوة النبي واتبعه الناس فلا يأنف الأشراف من اتباع الرسل بل يفتخرون، بل يفتخرون. طيب، قلنا الغالب، قلنا في الغالب، لماذا قلنا في الغالب؟ هذا محمول على الغالب، لأن هناك من الأشراف من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة، في أول الأمر، كالصديق والفاروق وحمزة رضي الله عنهم، هؤلاء من أشراف قريش ولكن آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن لو أتى إشكال أن هرقل يقول أن أشراف أن الضعفاء القوم هم يتبعونه أتباع الرسول ثم يأتون الأشراف تبعا، لماذا؟ لماذا؟ وهناك إشكال، وهو ما نقول في من آمن من الأشراف في أول الدعوة، نقول الكلام محمول على محمل الغالب، الكلام محمول على محمل الغالب. في الغالب أشراف القوم ضعفاء القوم يتبعون الرسول ثم يأتي له، لكن لا يمنع من وجود بعض الأشراف من اتباع الرسول، وهذا الذي حصل كأبي بكر الصديق وعمر الفاروق وحمزة رضي الله عنه. طيب، وسألتك أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، أي كذلك أمر الإيمان والإسلام حتى يتم، إذ يبدأ ضعيفا أو يسيرا في أول الأمر، إذ يبدأ ضعيفا أو يسيرا في أول الأمر، وله نور في القلوب والنفوس، وله نور في القلوب والنفوس ثم ينتشر، ثم يمتشر. يبدأ بالأمور المعتبرة، بمعنى الأركان الهامة، كالأركان أركان الإسلام، من صلاة، من زكاة، صيام، حج، توحيد. فلم يزل في زيادة، فلم يزل الإيمان في زيادة وأتباعه في زيادة حتى كمل بهم، حتى كمل بهم. ما أراد الله من إظهار دينه وتمام نعمته، لذلك قال الله عز وجل ويأبى الله إلا أن يتم نوره، لا بد إن شاء الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، يتم. قال وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت أن لا. أي لا يرتد أحد، أيرتد أحد، فذكرت أن لا، يعني لا يرتد أحد، لا يرتد أحد، لأنهم دخلوا على بصيرة، لأنهم دخلوا على بصيرة في أمر محقق فلم يرجعوا عنه، لأنهم دخلوا على بصيرة في أمر محقق فلم يرجعوا عنه. بخلاف من دخل في دين فيه أباطيل فقد يتركه ويخرج منه. قال وسألتك يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشة القلوب، بشاشته القلوب، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وفي رواية حين تخالط بشاشة القلوب، الرواية اللي عندنا هنا اللي عندي حين تخالط بشاشته القلوب، وفي رواية حين تخالط بشاشة القلوب، في الرواية اللي عندي تخالط بشاشته القلوب، القلوب مفعول به، أما يخالط أو تخالط بشاشة القلوب، بشاشة بالنصب وهو مضاف، والقلوب مجرور بالإضافة. ويقال بش به وتبشبش. والفعل تخالط فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، وفاعله ضمير يعود على الإيمان. هذا في تخالط بشاشة القلوب، وبشاشة مفعول به وهو مضاف والقلوب مضاف إليه. والتقدير حين تخالط أو يخالط الإيمان بشاشة القلوب. هذه الرواية الثانية هكذا تقديرها، حين تخالط أو يخالط الإيمان بشاشة القلوب. والرواية حين يخالط أو حين تخالط، وهناك رواية حتى يخالط. الرواية اللي عندنا إيش هنا؟ حين تخالط، صح؟ عندكم؟ حين تخالط؟ تخالط لا؟ إيه. وفي رواية حين يخالط، وفي رواية حتى يخالط، والروايتان عند مسلم، حين يخالط وحتى يخالط عند مسلم في صحيح. والمراد ببشاشة القلوب أي الانشراح، والمراد ببشاشة القلوب أي الانشراح، بمعنى أنه حين يخالط الإيمان انشراح الصدر، بمعنى أنه حين يخالط الإيمان انشراح الصدر لا يرتد أحد منهم سخطة لدينه. إذا دخل الشخص عن قناعة وخالط الإيمان بشاشة قلبه، يعني وجد الانشراح والسعادة، بعدها لا يرتد. وهذه علامة على صحة النبوة، وأن الإيمان هذا صحيح والدين هذا دين صحيح، لذلك لا يرتد أحد سخطة لدينه، وهي علامة على صحة النبوة. إذن المراد ببشاشة القلوب أي الانشراح، بمعنى أنه حين يخالط الإيمان انشراح الصدر لا يرتد أحد منهم. يقول: وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر، وكذلك الرسل لا تغدر. قوله وكذلك الرسل لا تغدر، لا تغدر الرسل لأنها لا تطلب حظا من الدنيا وإنما تطلب الآخرة. فمن طلب حظ الدنيا لا يبالي بالغدر وغيره، مما يتوصل به إلى فتاة الدنيا، إلى فتاة الدنيا، مما يتوصل به إلى فتاة الدنيا. ومن طلب الآخرة لم يرتكب غدرا ولا غيره من القبائح. إذن لا تغدر الرسل لأنها لا تطلب حظا من الدنيا وإنما تطلب الآخرة، فمن طلب حظ الدنيا لا يبالي بالغدر وغيره ما يتوصل به إلى فتاة الدنيا. ومن طلب الآخرة ولم يرتكب غدرا ومن طلب الآخرة لم يرتكب غدرا ولا غيره من القبائح. قال: وسألتك بما يأمركم، شوفوا بما يأمركم، هذا من النوادر في اللغة، ما هو النادر هنا؟ إثبات الألف مع ما الاستفهامية، إذا دخل عليه حرف جر بما، إذ الأصل بما يأمركم، مثل عما يتساءلون، فما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر ماذا يحصل؟ يحذف الألف بما، لكن قال هنا بما أتى بالألف. قالوا هذا من النوادر. وقيل الباء هنا بمعنى عن، كقوله تعالى: الرحمن فاسأل به خبيرا، أي فاسأل عنه خبيرا. فيجوز أن تكون الباء بمعنى عن متعلقة بسألتك أو بسأل. وما موصولة بمعنى الذي، يعني سألتك بما عن ما، أي عن الذي، والعائد محذوف. إذن فيكون التقدير: سألتك عن الذي يأمركم، ولذلك بقيت الألف لأنها ما موصولة وليست الاستفهامية. قيل هذا هكذا، إذا قيل هذا انتهى الإشكال، إذن قيل الباء هنا بمعنى عن، كقوله الرحمن فاسأل به خبيرا، أي فاسأل عنه خبيرا. وما موصولة بمعنى الذي، والعائد محذوف، والتقدير: سألتك عن الذي يأمركم. وإن قلنا لا، با هنا استفهام، الما هنا استفهامية، فيكون هذا من، يقولون من نوادر اللغة، لم تحذف الألف مع ما. يقول: وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم. هكذا قال هرقل تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له. ولم يقل كقول أبي سفيان لما سأل بما يأمركم، إيش قال أبو سفيان؟ قال: يقول اعبدوا الله. شوف، يقول، ما قال يأمرنا، يقول، وهذا فيه تنقص. لكن هرقل ماذا قال؟ فذكرت أنه يأمركم، ما قال فذكرت أنه يقول. واضح؟ أتى بلفظ الأمر، أتى بلفظ، وهذا فيه احترام، للنبي صلى الله عليه وسلم وتقدير، تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له. ولم يقل كقول أبي سفيان يقول اعبدوا الله، لا، قال أنه يأمركم. طيب شوفوا الآن، وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان. ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. ترك شيئا في هذه الرواية، ما هو؟ ما هو الذي لم يسأل عنه هرقل هنا؟ لاحظوا، سأله: هل قاتلتموه؟ قلت: نعم. وهنا لم يبين السبب، سبب سؤاله عن القتال، صح؟ لم يبين، لكن في كتاب التفسير بين، الحديث 4553، أخرجوا الحديث 4553 أو 53504000. عندك شيء؟ 4553. شوفوا عن سبب سؤاله عن سبب القتال، شوفوا من يخرج أولا. شفت؟ وسألتك، وقفت عليه شيخ يحيى، سبب القتال، سؤاله عن سبب قتالهم إياه، ماذا قال؟ لا، عن سبب بس القتال، سبب القتال، لما سألهم عن قتالهم إياه؟ لا، السؤال، في السؤال سألتك عن كذا وسألتك عن كذا، القتال. في الرواية التي عندنا في بدء الوحي لم يبين سبب سؤاله عن قتالهم إياه، لكن في كتاب التفسير بين لما سألهم عن القتال. عندك ال... وسألتك أحسن. شوف، إذن لماذا سأله عن القتال، قتالهم إياه؟ لأنه هو يعرف أن الرسل تبتلى بقتال قومها لها أو إياها، تبتلى بقتال قومها إياها، وهي من أوصاف الرسل. وسألتك هل قاتلتموه، فزعمت أنكم قاتلتموه، فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا، ينال منكم وتنالون منه، وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. إذن لماذا سأله عن القتال؟ ليعرف هذه الصفة، هل وجدت في هذا الذي ادعى النبوة وقومه؟ إذا وجدت، هاي من علامات النبوة. ما معنى هذه الجملة؟ وسألتك هل قاتلتموه، وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة، أي يبتليهم الله بحرب غيرهم إياهم. لماذا؟ ليعظم أجرهم، ليعظم أجرهم لكثرة صبرهم وبذلهم وسعهم في طاعته. والله عز وجل يقول: والعاقبة للمتقين. ولئلا يخرج الأمر عن العادة، عادة لا يؤمن كل الناس، بل يوجد من يقاتل الرسل، فكذلك سيكون في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، سيوجد من يقاتله. أيوة. طيب، الآن هنا انتهى ما استوصفه هرقل من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وخبره وسبب سؤاله، وسبب سؤاله. هنا قال بعض الشراح منهم الخطابي: يقول كلمة جميلة في هرقل، قال: ومن تأمل ما استقرأه هرقل من هذه الأوصاف تبين له حسن ما استوصف من أمره واستبرأ من حاله، ولله دره من رجل ما كان أعقله لو ساعدته المقادير بتخليه ملكه والأتباع، أو بتخلية ملكه والأتباع، لو خلوا بينه وبين محمد، يقول يعني لا اتبعه. لكن هكذا شاءت حكمة الله وقدره، فما أحوجه هو للإسلام، لو أسلم لبقي ملكه إلى يوم القيامة. وتبين من هذه القصة أن الإسلام غني بنصر الله عمن أعرض عنه، فالسعيد من نصر الإسلام وأهزره فخلد ذكره. قال: فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، بعد مقولة هرقل هذه بعشر سنوات فتحت الشام، على يد أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. تم فتح مدينة حمص وهرقل فيها. إذن بعد مقولة هرقل هذه بعشر سنوات تم فتح الشام على يد أبي عبيدة كما تعلمون. يقول يعني هو كان عارف أنه يعني سيأتي الإسلام ويفتح هذه الأماكن. شيء غريب، يعني تعرف أن ملكك زال بالإسلام، طيب ادخل في الإسلام وارتاح. قوله: فإن كان ما تقول حقا، جاء في رواية عند مسلم: إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي. هنا قال: إن كان ما تقول سيملك موضع قدمي. في صحيح مسلم رواية: إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي. خلاص الآن تيقن أنه إيش؟ نبي مرسل، ما في مجال. تيقن أنه نبي. قوله: فسيملك موضع قدمي هاتين، يعني الشام، يعني بلاد الشام. فقد قال هذه الجملة هرقل وهو بالشام، وفعلا سبحان الله فتحت الشام بعد ذلك ولله الحمد. يقول: فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج، قال أهل العلم: إنما علم ذلك. كيف عرف؟ قالوا: إنما علم ذلك من التوراة والإنجيل، أو من القرائن العقلية، أو من الأحوال العادية. يعني عادة في مثل هذه الحال ينتشر الشرك، الظلم، يأتي نبي. لكن الأرجح أنه علم أنه خارج من الكتب القديمة كالتوراة والإنجيل. لأن هذه الأوصاف دقيقة، لابد يكون اطلع على كتاب يصف النبي بهذا الوصف. إذن موين عرف من أهل العلم من قال من الكتب القديمة التوراة والإنجيل أو من القرائن العقلية أو من الأحوال العادية، لكن الأرجح أنه علم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه خارج وعلم بصفاته من الكتب القديمة كالتوراة والإنجيل. إذا هذه الأوصاف دقيقة فلا بد من كتاب سماوي يصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف. قال: فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم، لم أكن أظن أنه منكم، أي استبعد أن يكون من العرب نبي آخر الزمان. استبعد أن يكون من العرب نبي آخر الزمان. ولم يعلم هرقل أن في العرب صفات عظيمة كالكرم والشجاعة والمروءة والنخوة والذكاء والحفظ، بالإضافة إلى كنز لا مثيل له وهو لغتهم الثرية. كل ذلك جعلت ختم الرسالة والرسل عندهم. ونرد عليه بآية في كتاب الله: الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال: وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه. قوله أني أخلص إليه، أخلص أي أصل إليه، يقال خلص إليه الشيء وصل إليه، خلص إليه الشيء وصل إليه. وفي رواية عند مسلم: ولو أني أعلم أني أخلص إليه، ولو أني أعلم أني أخلص إليه. طيب، لما ظن هرقل أنه لن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد لقاءه والإيمان به؟ لما ظن هذا الظن؟ لأمور وعلل. وقال: ولو كنت، فلو أني أعلم أني أخلص إليه، ورواية مسلم: ولو أني أعلم أني أخلص إليه. المهم يقول هذا يعني أصل إليه، لو كنت أعلم أني أصل إليه. لماذا ظن هذا الظن أنه لن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو قد لا يصل؟ لأمور أو علل، لأمور وعلل. منها لأن في الوصول إلى المدينة مشقة، هو يرى هذا لبعد دار الشام عن المدينة، ومنها صعوبة سفر من كان في حاله لما كان عليه من الملك وكثرة الحرس، ممكن هذا سبب سفر طويل لمن في حاله إذن صعوبة سفر من كان في حاله أو لمن كان عليه أو لما كان عليه من الملك والكثرة الحرس، ومنها لخطر الطريق. يعني لو علم قومه خشية أن يخطف ويحول بينه وبين الوصول إلى المدينة أن يقتل قبل الوصول، ومنها خشية أن يزول ملكه، فالروم تخلعه إذا أسلم يخلع أو يعترض على حاله بعد إسلامه، ومنها لعل الإسلام لم يتمكن من قلبه ولم يرد الله هدايته كما أراد هداية النجاشي، ولله حكمة. منها لعل الإسلام لم يتمكن من قلبه ولم يرد الله هدايته كما أراد هداية النجاشي. إذن هنا عدة أسباب، كل هذه الاحتمالات واردة، أنه ظن أنه لن يصل، إما بعد الطريق، وإما إذا عرف قومه فيقتلون في الطريق فيحال بينه وبين الوصول فلا يصل، أو خاف على ملكه فلا هو وصل ولا هو بقي في ملكه، يخلع من ملكه قبل أن يصل، وحينئذ لا يكون وصل ولا يكون بقي له. لكن هرقل لو أسلم وتوكل على الله وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكانت له إحدى الحسنيين، إما الموت في الطريق مسلما مهاجرا في سبيل الله، إما الموت في الطريق مسلما مهاجرا في سبيل الله، وله في الجنة 10 أضعاف ملكه في الدنيا، إما في الدنيا. وثانيا أو الحسنة الثانية، إما الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم سالما، فالله خير حافظ، حينئذ له عزة الدنيا وملك في الآخرة لا مثيل له في الدنيا، وكان سيكفيه شرف الصحبة، لكن التوفيق بيد الله. هذا الذي أنا استنبطه، لو أنه أسلم وآمن لكانت له إحدى الحسنين، إما الموت في الطريق مسلما مهاجرا وإما الوصول إلى النبي سالما، فالله خير حافظ، حينئذ له عزة في الدنيا وملك في الآخرة، وكان سيكفي شرف الصحبة. ثم رأيت ابن حجر، رأيت بعد ذلك لما قرأت في الفتح، فإذا ابن حجر رحمه الله يذكر كلام مثل كلامي تقريبا، فلله الحمد على هذا التوفيق. ابن حجر ماذا يقول؟ قال: لكن لو تفطن هرقل لقوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي أرسل إليه أو أرسل إليه: أسلم تسلم، وحمل الجزاء على عمومه في الدنيا والآخرة، لسلم لو أسلم من كل ما يخافه، ولكن التوفيق بيد الله تعالى. انتهى كلام ابن حجر. أذان شيء؟ تفضل شيء. وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه. قوله لتجشمت لقاءه، التجشم التكلف، التجشم التكلف، أي تكلفت بما فيه من مشقة وخطر للوصول إليه. فالتجشم إذن تكلف الوصول إليه على ما فيه من المشقة، لبعد المسافة بين الدارين الشام والمدينة، ولمخالفة حاله، لا يريد أن يتجشم، يعني يظن أنه لن يصل، يعني هو ملك يؤتى إليه، ولكن هذا ليس مع الرسل، فالرسل يهاجر إليهم ويتكلف للقائهم والإيمان بهم. وما معنى التجشم هنا؟ ما الذي يريد به؟ لماذا قال لتجشمت؟ التجشم هنا الهجرة، التجشم هنا الهجرة، لأنها كانت فرضا على كل مسلم قبل فتح مكة. كانت فرض على كل مسلم قبل فتح مكة، فكان على هرقل إذا أسلم أن يهاجر فيتجشم اللقاء. إذن يرمز بالتجشم هنا إلى الهجرة، لأنها كانت فرضا على كل مسلم، كل من أسلم قبل فتح مكة، فكان على هرقل إذا أسلم أن يهاجر. طيب، هنا يرد اعتراض وجيه، فإن قيل إن النجاشي أسلم ولم يهاجر، ليس كذلك؟ قبل فتح مكة وهو مؤمن، فكيف سقط عنه فرض الهجرة؟ كيف سقط عنه فرض الهجرة؟ قال أهل العلم، قالوا لأن النجاشي في مملكته وأهله كان ردءاً وأماناً للإسلام والمسلمين، كان ردءاً وأماناً للإسلام والمسلمين، وكانت بلاده بوجوده ملجأً لمن أوذي من الصحابة، والردء كالمقاتل، والنجاشي بوجوده في وطنه في بلده حبس قومه وجيشه عن أذية المسلمين، فمنع قومه من أن يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين مع الكفار، منعهم، ولا كانوا سيكونون مع كفار قريش، لكن هو كان منعهم، بعكس هرقل، هرقل إيش؟ قاتل المسلمين، شفتوا كيف؟ إذن فلما كان وجوده في داره فيه مصلحة كبيرة للإسلام والمسلمين سقط عنه فرض الهجرة، سقط عنه فرض الهجرة. والدليل على المصلحة هجرة الحبشة الأولى والثانية، صح؟ هجرة الصحابة الأولى لما أوذوا أذية كبيرة في مكة، إلى أين هاجروا؟ إلى الحبشة، ثم هجرة أخرى كانت إلى الحبشة عند الملك الصالح، ثم كانت الهجرة بعد ذلك إلى المدينة. إذن هذا هو الجواب، هذا هو الجواب لو قيل لماذا سقط فرض الهجرة عن النجاشي. ما خلاصة قول هرقل؟ فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، يعني لو أتيقن الوصول إليه لتكلفت ذلك، لكني أخشى أن يعوقني عائق عنه، لكني أخشى أن يعوقني عائق عنه فأكون قد خسرت ملكي بتركي له، ولم أصل إلى خدمته، ولم أصل إلى خدمته. لا هذا ولا هذا، هكذا يظن. لكن أجبنا عن هذا الظن أنه لو توكل على الله لكان له إحدى الحسنين. خلاصة ظنه أو كلامه: لو كنت أتيقن الوصول إليه لتكلفت ذلك، لكن أخشى أن يعوقني عائق عنه فأكون قد خسرت ملكي بتركي له، ولم أصل إلى خدمته، أي النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية عند البخاري: لتجشمت لقاءه، وعند مسلم: لأحببت لقاءه. عند مسلم: لأحببت لقاءه. ورجح بعض أهل العلم: لتجشمت على أحببت. لماذا رجح البعض رواية لتجشمت على أحببت؟ قال: لأن الحب للشيء لا يصد عنه، إذ لا يطلع عليه أحد، إذ لا يطلع عليه أحد، وإنما يكون الصد عن العمل الذي يظهر. فلا يملك في كل حين، يعني شوف التجشم، الحب، يقول الحب في القلب لا يصد عنه إلا إذا اطلع عليه أحد. لو كان أحب لقاءه ربما خفية يذهب بدون، لأن شيء في قلبه. لكن إذا تجشم اللقاء وأسلم وأظهر ونوى الذهاب قد يصد. على العموم أرى والله أعلم أنه ليس كبير فرق لتجشمت أو أحببت. ولو أحب لقاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم أيضا ستكون أمامه هذه المخاطر. يقول هرقل: ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه صلى الله عليه وسلم. ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. هذه العبارة، في هذه العبارة مبالغة في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم لو وصل إليه هرقل سالما. في هذه العبارة مبالغة منه، من هرقل، في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم لو وصل إليه سالما. يعني ملك تهابه الروم ويحكم أرض شاسعة، ولو وصل عند النبي صلى الله عليه وسلم لغسل قدمه. هذه العبارة أيضا فيها إشارة مهمة، أن هرقل علم بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، علم به أنه نبي حق من الداخل، أيقن أنه نبي، لكنه خشي من خلع قومه له فيخسر ملكه، فيخسر ملكه، فأصر على كفره بعد علمه، فأصر على كفره بعد علمه. وعندنا هنا مسألة: هل أسلم هرقل بهذه العبارة؟ لو كنت عنده لغسلت قدمه، إذن معناه علم أنه نبي. والرواية الأخرى في مسلم واضحة، أقر بأنه نبي، لكن هل أسلم؟ بعض أهل العلم يقول أسلم وخفي وأخفى إسلامه، والصحيح أنه لم يسلم، الصحيح أنه لم يسلم، لأن مجرد إقراره وتصديقه لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم دون انقياد منه لرسالته عليه الصلاة والسلام دون انقياد ودون نطقه بالشهادة لا يدخله في الإسلام إذن لابد مع الإقرار والتصديق لابد من الانقياد والاستسلام للأنبياء والرسل. ولا فرعون في قرارة نفسه يعلم أن موسى على حق، ويعلم قرارة نفسه أنه مش إله يكذب، ويعرف أن موسى نبي وأن اللي معه معجزة، ولكن هل هذا معناه أنه أسلم وآمن؟ لا، لابد من الانقياد للرسل والاستسلام بما جاء به والإيمان به والعمل مع النطق بالشهادة. قال ابن بطال المالكي رحمه الله يقول: ولم يصح عندنا أن هرقل جهر بالإيمان وأعلن الإسلام، إنما عندنا أنه آثر ملكه على الجهر بكلمة الحق، ولسنا نقنع بالاعتقاد للإسلام دون الجهر به، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله، وقد أرخص الله لمن خاف وأكره على الكفر أن يضمر الإيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولم يبلغنا أن هرقل أكره على شيء من ذلك، يعني لم يبلغ أنه أكره على الكفر، أسلم وآمن وأشهر إيمانه فأكره على الكفر فادعى الكفر، لم يبلغنا، يقول، أن هرقل أكره على شيء من ذلك فيقدم له عذر أو فيقوم له عذر وأمره إلى الله. انتهى كلام ابن بطال. وقيل مما دل على عدم إيمانه قوله في الحديث، شو قال في نهاية الحديث؟ إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت. يقصد أي مقالة؟ يقصد: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي فحاصوا حيصة حمر الوحش. هاي المقالة، يوم شافهم كلهم انقلبوا ضده ماذا قال؟ إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت، يعني رأيت أنكم متمسكين. قالوا هذه العبارة منه معناه أنه لم تصدر منه تلك المقالة عن تصديق قلبي واعتقاد صحيح، بخلاف ورقة، تذكرون ورقة بن نوفل لما تمنى أنه لو بقي وكان جذعا لناصر، أنه قالها عن اعتقاد صحيح. لكن قد يقال في هذه الجملة، قد يرد على من ادعى من أهل العلم، قال إنما قال ذلك مجاملة لقومه، يعني ممكن هو داخله آمن وأقر، لما رآهم ضده أظهر أنه على دينهم على النصرانية لم يسلم. قد يقال هذا صحيح، قد يقال أن خاف منهم أو هابهم فعاد فقال هذه الجملة، لكن على العموم الجملة في ظاهرها تدل أنه لم يؤمن. لكن في دليل على عدم إسلامه أقوى، مما يدل على عدم إسلامه أنه نصب نفسه لقتال المسلمين فيما بعد في غزوة مؤتة، في جمادى سنة 8 من الهجرة، لما مضى جيش المسلمين دخلوا مكان اسمه معان من أرض الشام، معان أو معان على نطقين، وقيل الفتح أفصح معان. دخلوا جيش المسلمين، دخل معان من أرض الشام، فبلغهم أن هرقل نزل في 100,000 من الروم فالتقيا. إذن لو كان مسلما لما قاتل بعد ذلك. هذا من الأدلة على عدم إسلام هرقل. وهناك أدلة أخرى، هناك أدلة أخرى. قام شيخ دقيقة. يقول بعد ذلك ماذا فعل هرقل؟ ولو كنت عنده، أي عند النبي صلى الله عليه وسلم، لغسلت عن قدمه ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا. يقول أهل العلم هذا من تتمة حكاية أبي سفيان عنه، والمعنى ثم دعا، دعا الناس أو دعا من وكل إليه إيصال كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصح، دعا من وكل إليه إيصال كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اللي معه الكتاب دعاه، يريد يقرأ الآن إيش الكتاب والرسالة التي أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، أرسلها. دعا بكتاب، الباء زائدة، الباء هنا زائدة، والمعنى دعا له الكتاب، يعني هات الكتاب، هات الرسالة من محمد صلى الله عليه وسلم. دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية، دحية وقيل دحية بالفتح بكسر الدال وفتحها، وهو دحية ابن خليفة الكلبي صحابي جليل. أرسل إذن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسالته إلى هرقل مع دحية، وكان دحية من أجمل الناس صورة ووجها، وقد أسلم قديما، وكان جبريل أحيانا يأتي على هيئة دحية. ولماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم دحية؟ كان دحية من المسلمين قديما، رسخ الإيمان في قلبه، وله منطق جميل، وله منطق جميل. ونقف هنا إن شاء الله، ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم. الله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والله تعالى أعلم.